طب القدر متيقن في النهار الآن، لا أدري في الليل آتي أو لا آتي، لا أدري. ما أدري، عندكم دروس أخرى ظهر السبت؟ ما عندكم دروس أخرى؟ فقط درس واحد لديكم السبت؟ كل الدروس. إذا لم آتي ترتاحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ذكرنا بالأمس أنه إذا وقع فعل مضارعا بعد فعل الشرط وجزائه، وكان هذا الفعل مسبوقا بالواو أو الفاء، يجوز فيه أوجه ثلاثة، وهي الرفع والنصب والجر. فالرفع على الاستئناف، والنصب على اعتبار الواو للمعية أو الفاء للسببية، والجزم على اعتبار أن الواو عاطفة والعطف يقتضي التشريك في الحق. في هذا البحث اليوم يتعرض المصنف لهذه المسألة، يقول: لو جاء لدينا فعل مضارع آخر، يعني غير فعل الشرط وغير الجزاء، لكن هذا الفعل لم يقع في آخر الجملة بل وقع بين فعل الشرط وبين جواب الشرط. يعني يوم أمس ماذا فرضنا؟ فرضنا أنه جاء أولا أداة الشرط، بعدها فعل الشرط، بعدها الجواب، وبعد هذه الثلاثة جاء جواب الشرط. اليوم الذي نفرضه فعل مضارع وقع وتخلل بين فعل الشرط عليكم السلام وبين جزائه، فلدينا الأداة أولا، فعل الشرط ثانيا، فعل أجنبي مضارع ثالثا، ثم رابعا ماذا يأتي؟ يأتي جواب الشرط. وكان هذا الفعل المضارع مسبوقا بالفاء أو الواو، فما هو حكمه؟ فهل تجوز فيه الوجوه الثلاثة كما ذكرنا يوم أمس عليكم السلام، أم أنه لا يجوز فيه هذه الوجوه الثلاثة؟ قالوا: لا شك ولا ريب في جواز الجزم. مثل ماذا الآن نمثل؟ مثل: إن يأتك ويضربك زيد، أو إن يأتك زيد ويضربك فأكرمه. فهذه يضربك فعل توسط بين فعل الشرط وجزائه، وهو مسبوق بالواو. فهنا قالوا: لا شك ولا ريب في جواز الجزم. لماذا يجوز الجزم؟ لأن يوجد واو أو فاء، والأصل في الواو والفاء أن تكون عاطفة، والعطف ماذا يقتضي؟ التشريك في الحكم، والحكم في المعطوف عليه هو الجزم، فالحكم في المعطوف هو الجزم فنجزم. ولا شك ولا ريب في جواز النصب. لماذا؟ لأننا نعتبر هذه الواو للمعية أو هذه الفاء للسببية، ونضمر أن بعدها، ونقول الشرط المتقدم هو بمثابة الاستفهام. فكما أنه إذا تقدم استفهام وتأخر فعل مضارع مسبوق بالواو أو الفاء يجوز لنا أن نضمر أن، فكذلك هنا نفس الوجه النصب الذي ذكرناه يوم أمس. إلا أن وجه الرفع، أو إلا أن تجويز الرفع مشكل، يعني لا يجوز الرفع. لماذا لا يجوز الرفع؟ الرفع على أي أساس كان؟ بناء على الاستئناف. الاستئناف ما معنى؟ قطع الكلام والإتيان بكلام جديد، فما بعد الواو الاستئناف يكون كلاما جديدا مقطوعا عن الكلام السابق. لكن بحسب الفرض هل يجوز لنا أن نستأنف هنا؟ بحسب الفرض جواب الشرط بعد لم يأتي، لما يأتي، فكيف لنا أن نقطع والحال أن الكلام الأول لم يتم بعد؟ إذن حتى تقطع الكلام وتأتي بكلام جديد لابد أن يكون الكلام الأول قد تم وانتهى وفرغنا منه. أما إذا لم يتم ولم ينتهي ولا زال بانتظار جزء آخر يتممه، فكيف لنا أن نقطعه ونستأنف ونأتي بكلام جديد؟ فإذن الرفع كان مبنيا على الاستئناف، والاستئناف في صورة التوسط لا يجوز، إذ الكلام السابق لما يتم بعده ومع عدم تماميته لا يجوز لنا قطعه والإتيان بكلام آخر. فلذلك في هذه الصورة لا يجوز لنا إلا وجهان: الوجه الأول أن نجزم بناء على العطف، والوجه الثاني أن ننصب بناء على المعية أو السببية وإضمار أن. أما الرفع فممنوع، لأن المجوز له وهو الاستئناف ممنوع. فلذلك يتعين في مسألتنا هذه وجهان بخلاف المسألة السابقة حيث أجزنا فيها وجوها ثلاثة. لماذا؟ إذ لم يكن هناك مانع من كل هذه الوجوه الثلاثة. إذن صار واضح الفرق بين صورة التوسط وبين صورة التأخر. في صورة التأخر يمكن فرض الاستئناف لأن الكلام قد تم، وبحسب الفرض الفعل المضارع وقع بعد تمامية الجملة الشرطية. أما فيما نحن فيه فالجملة الشرطية لما تتم بعد ومعه، فلا يجوز لنا أن نقطعها ونستأنف بكلام جديد، فيمتنع لذلك وجه الرفع. نقرأ: إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء أو بالواو جاز نصبه وجزمه. وبينا لماذا يجوز الوجهان، نحو: إن يقم زيد ويخرج خالد، أو ويخرج خالد، ما أدري عندي في هذه الطبعة مرفوع لكن هذا خطأ. إن يقم زيد ويخرج خالد أو ويخرج خالد أكرمك، بجزم يخرج ونصبه. ومن النصب ورد النصب بقوله: ومن يقترب. ليش مثل على النصب فقط؟ لأن الجزم أمثلته كثيرة، الجزم هو الأصل. ليش هو الأصل؟ لأن الأصل أن نعتبر الواو عاطفة أو الفاء عاطفة، الأصل عدم إضمار أن، فلذلك نبني على الجزم. فلذلك الأمثلة الواردة للجزم كثيرة جدا، فلذلك لم يتعرض لها. الذي يحتاج إلى التمثيل هو النص، لأنه هو الفرد الذي يمكن لو شككنا أن نشك في جوازه، بخلاف الجزم فإننا لا نشك في جوازه. ومن النصب قوله: ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. ومن يقترب هذا فعل الشرط، منا جواب الشرط ما هو؟ نؤوه، أصله نؤويه، وفصل بينهما بأي شيء؟ بفعل مضارع مسبوقا بالواو وهو يخضع، وقد ورد في البيت منصوبا. في المسألة الآتية عنوان المسألة هكذا: أنه هل يجوز لنا أن نحذف فعل الشرط من الجملة الشرطية؟ هل يجوز لنا أن نحذف جواب الشرط من الجملة الشرطية؟ يرحمكم الله، القاعدة ماذا تقول في باب الحذف؟ يجوز إذا كان هناك دليل يدل على المحذوف. وهذا في حذف جواب الشرط كثيرا. يعني الآن الأصل لدينا حكمان: حكم في مرحلة الثبوت وحكم في مرحلة الإثبات. في مرحلة الثبوت ما هو الحكم؟ الجواز. يمكن لك أن تحذف لكن بشرط أن يكون هناك دليلا، ولا يجوز لك أن تحذف إذا لم يكن هناك دليل. هذا من ناحية مرحلة الثبوت. أما من ناحية مرحلة الإثبات والوقوع، هل وقع الحذف؟ يقول: وقع حذف جواب الشرط كثيرا، أما فعل الشرط فحذفه قليلا. إذن في مرحلة الوقوع بعد أن فرغنا عن الجواز، ما هما الحكمان اللذان نتحدث عنهما؟ القلة والكثرة. هو بيقول حذف فعل الشرط حتى مع وجود دليل يدل عليه قليلا عندهم، أما حذف جواب الشرط لدليل يدل عليه فهو كثيرا عندهم. هذا هو حاصل المطلب. نقرأ: يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه، لأن الشرط يكون دليلا على الجواب، وذلك عندما يدل دليل على حذفه، كما هي القاعدة في كل موارد باب الحذف. لذلك قلنا سابقا: لو أنهم جعلوا بابا سموه باب الحذف وتحدثوا فيه عن كل الموارد التي تحذف، كان أفضل من أنه في كل مورد يكررون لنا مسألة الحذف. يعني لم تخلو مسألة تقريبا مما تقدمت أو لم يخلو باب مما تقدم معنا في الألفيات إلا وفيه مسألة التقديم والتأخير، مسألة الحذف وما إلى ذلك. فهذه أبواب كبروية ينبغي أن تفصل، وحينئذ يترك الأمر للطالب هو يطبقها في كل موردا موردا. في المغني نعم موجود كلام عن باب الحذف بشكل عام، عن التقديم والتأخير بشكل عام. هذه ميزة المغني وخاصة الباب الرابع منه، أنه يتعرض لهذه المسائل الكبروية والتي تضبط شوارد المسائل، بخلاف بقية الكتب تكون هذه المسائل موجودة لكن متفرقة. كما ترون في باب الحذف بشكل متفرق في كل مورد نتعرض للحذف، أما لو جمعناه حتما كانت الفائدة أكثر. ربما نعم، يعني لا زال المجال مفتوحا حتى للتأليف، حتى في النحو، حتى في الفقه، حتى في الأصول. مثلا الآن أنا عندما كنت أدرس الكفاية أو عندما أردت أن أبدأ بدراسة الكفاية، قالوا يوجد 150 حاشية على الكفاية وشرح. فإذا ماذا يعني ذلك؟ يعني يفترض أنه إذا كتب الإنسان شيئا في الكفاية لا يكون هذا الشيء جديدا، حتما هو شيء متقدم، أو حتما هذه الشروحات 150 تكفي الطالب حيث لا يحتاج بعد إلى أن يسأل أي سؤال. صحيح؟ لكن يتفاجأ الطالب عندما يأتي إلى الكفاية أنه كثير من الأسئلة لم يتعرض لها في الحواشي، أسئلة تهم الطالب لكن لم يتعرض لها في الحواشي. لذلك حتى في الكفاية التي كتب عليها 150 شرح، من يكتب يستطيع أن يأتي بشيء جديد حتى في شرح الكفاية، لأن الطالب لديه أسئلة عادة محشي قد لا يلتفت إليها، قد لا يجيب عنها، قد لا تخطر إلى ذهنه. كيفما كان وكذا الحال في النحو، على الرغم مما كتب لا زال مجال التجديد مفتوحا، لكن لابد أن يكون تجديدا مدروسا، يعني تجديد متين، محاولة تجديدية متينة، لا كبعض المحاولات الناقصة. على كل حال وذلك عندما يدل دليل على حذفه، مثلا أنت ظالم إن فعلت. أنت ظالم مبتدأ وخبر، إن أداة شرط، حرف شرط، فعلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير والتاء في محل رفع فاعل، والجملة في محل جزم جواب في محل جزم فعل الشرط. أين جواب الشرط؟ محذوف. لماذا حذف؟ لوجود ما يدل عليه، وهو تقدير الكلام هكذا: أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم. لكن هذه أنت ظالم بعدما تقدمت في أول الكلام وكانت مبتدأ وخبرا، لا داعي لأن نكررها. فصدق أنه حذفنا شيئا يوجد دليل يدل عليه بعد حذفه، فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم المبتدأ والخبر المتقدمان عليه، والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، وهذا كثير في لسان العرب. إذن الحكم في مرحلة الثبوت هو ما هو؟ والإمكان الجواز. الحكم في مرحلة الإثبات الكفرة. وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل، ومنه قول الشاعر. فإذن في مرحلة الثبوت الحكم ما هو؟ صحيح لم يبينه، لكن الحكم ما هو؟ حتى نصل إلى مرحلة الإثبات نثبت القلة له لابد أن يكون في مرحلة الثبوت قد فرغنا عن جوازه. لو كان مستحيلا أو غير ممكنا فلا يكون لا قليلا ولا كثيرا، يكون غير واقع. لكن فإذا عندما قال فقليلا يعني أنه في مرحلة الإمكان والثبوت هو جائز وممكن. فقليلا، ومنه قول الشاعر: فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. هذا الشخص يهدد زوجة أختي امرأته أو زوجة امرأة كان يحبها، امرأة يحبها تزوجها شخص آخر، فذهب إلى ذلك الزوج وقال له: فطلقها، يجب عليك أن تطلقها، فلست لها بكفء، لست كفءا لها، وإلا يعني وإن لم تطلقها أو وإن لا تطلقها يعلو مفرقك الحسام. الحسام هو السيف، المفرق ناصية الرأس، فإذا لم تطلقها يعني سأضربك بالسيف. الشاهد أين هو؟ أنه حذف فعل الشر. وإلا يعلو مفرقك الحسام، يعني وإن لا تطلقها، فهذه تطلقها هي فعل الشر وقد حذفه استغناء عنه بالجواب، ذكر الجواب فقط وهو يعلو مفرقك الحسام. لماذا حذف فعل الشر؟ لماذا جاز الحذف هنا؟ لوجود دليل يدل عليه وهو قوله سابقا فطلقها. لكن هذا قليلا، أي وإلا تطلق يعلو مفرقك الحسام. في المسألة الآتية، الحسام هو السيف، نعم. في المسألة الآتية الناظم يتعرض لهذه المسألة، يقول ماذا لو اجتمع لدينا جملتان شرطية وقسمية، اجتمعت جملة شرط وجملة قسم، فماذا نفعل؟ هذه هي المسألة التي يتعرض لها الناظم. عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن
أحسن. إذن ما هو عنوان المسألة عند الناظم؟ إذا اجتمع جملتان إحداهما جملة شرط والأخرى جملة قسم، فماذا نفعل؟ يذكر أحكام هذا الاجتماع. لكن ابن عقيل قبل أن يدخل في صلب هذه المسألة قال لابد من التمهيد بمقدمة نتحدث فيها في هذه المقدمة عن مواصفات جملة القسم، لأن جملة القسم لم تتقدم بعد معنا لحد الآن. فإذا كيف نتحدث عن حكم الاجتماع ونحن لا نعرف لحد الآن ما هي جملة القسم؟ فكان لابد من أن نمهد بمقدمة. ماذا نقول في هذه المقدمة؟ نشرح مواصفات جملة القسم. ما هي مواصفات جملة القسم؟ خب، جملة القسم هي الجملة التي مدلولها يكون قسما يمينا. خب، وفي هذه الجملة لابد لنا من فعل القسم وجواب لهذا القسم. مثلا تقول أقسم بالله، هذا فعل القسم. ماذا تقسم بالله؟ السامع لا يزال ينتظر جوابا. أقسم بالله لأضربن زيدا، فأضربن زيدا هي جملة، هي جواب للقسم. فإذا كما أن لدينا في الجملة الشرطية فعلا للشرط وجوابا للشرط، فكذلك لدينا في الجملة القسمية فعل للقسم وجواب للقسم. طبعا فعل القسم قد لا يكون مذكورا، كما لو قلت والله لأضربنه، هنا يكون الفعل محذوفا نابت عنه الواو، واو القسم. فإذا ما هي مواصفات جملة القسم؟ من جملة مواصفاتها أنها تشارك الجملة الشرطية في أن لها، في أنها جملة واحدة مؤلفة من جملتين، الجملة الأولى هي جملة فعل القسم والجملة الثانية هي جملة جواب القسم، كما أنه لدينا في الجملة الشرطية جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. ثم جواب القسم الآن من جملة المواصفات أيضا، أن جواب القسم له عدة أحوال. الحالة الأولى أن يكون القسم جملة فعلية مثبتة، أن يكون القسم جملة فعلية مثبتة والفعل مضارعا، ففي هذه الحالة قالوا يجب تأكيده، تأكيد هذا الفعل المضارع باللام والنون، لام التوكيد ونون التوكيد، والله لأضربن زيدا. أضرب أليست فعلا مضارعا؟ وليست هي واقعة في جملة جواب القسم؟ فأكدناها باللام، لام التوكيد وبنون التوكيد. هذه حالة. حالة ثانية أن يكون جواب القسم، أن يكون جواب القسم فعلا ماضيا مثبتا ليس منفية، ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نؤكد بنون التوكيد، لأن نون التوكيد لا تدخل إلا على المضارع والأمر، أما الفعل الماضي فهل تدخل عليه نون التوكيد؟
نعم.
لا. تقول ضربنا مثلا؟ لا، لا تقول هكذا. فإذا لا تدخل عليه نون التوكيد، فلا بد من التفتيش عن مؤكد آخر. فقالوا نؤكدها باللام وقد. اللام لماذا تفيد التوكيد؟ لأنها أصلا هي زيادة للتوكيد. قد لماذا تفيد التوكيد؟ لأن قد عندما تدخل على الفعل الماضي ماذا تدل؟ تدل على التحقيق، والتحقيق ما معنى؟ يعني الإثبات. والجملة مثبتة وأضفت إليها إثباتا فيكون ذلك تقوية للإثبات المستفاد من الجملة، ولا نريد من التوكيد إلا تقوية. فمثلا تقول والله لقد جاء إلينا زيد، لقد جاء، فهذه لام التوكيد وقد التحقيقية الداخلة على الفعل الماضي، فحصل بهما التأكيد بمؤكدين. هذه حالة. حالة ثانية أن يكون جواب القسم جملة اسمية، يعني لا فعل ماضي ولا فعل مضارع، ففي هذه الحالة لا يجوز تأكيده بالنون لأن النون من مختصات الأفعال، ولا يجوز تأكيده بقد لأن قد أيضا من مختصات الأفعال. لا، ليس لدينا قد زيدا، قد لا تدخل إلا على الأفعال، والمفروض أن جواب القسم فيها لدينا ما هو؟ جملة اسمية. فبأي شيء نؤكده؟ يقول تستطيع أن تؤكده باللام وحدها، وتستطيع أن تؤكده بإن وحدها، وتستطيع أن تؤكده بإن مع اللام. مثلا والله إن زيدا لقادم، إن لقادم، اللام لام للتوكيد، وإن كما تقدم في بحث الحروف المشبهة بالفعل هي للتوكيد الإثبات، فاجتمع مؤكدا. وقد تقول هكذا والله إن زيدا قائم، وقد تقول والله زيد، والله لزيد قائم، فتؤكد باللام وحدها أو بإن وحدها، طبعا بحسب حال المخاطب كما قرأتم في البلاغة. إن كان المخاطب مترددا فيحسن التوكيد له بمؤكدا، إن كان المخاطب منكرا فيجب التوكيد له بحسب حاله من الإنكار، فإن كان إنكاره بدرجة خفيفة تأتي بمؤكد واحد، فكلما يشتد الإنكار عليك أن تزيد المؤكدات. هذا كما تقدم في البلاغة. النحو لا يتدخل في هذه المسألة، النحو يتعرض للحالات على فرض أنك أردت أن تؤكد. فإذا مواصفات، خب هذا، نعم هذه الحالة الثالثة. الآن الحالة الرابعة لجواب القسم أنه قد يكون جملة منفية، سواء كانت فعلية أو اسمية. ففي هذه الحالة نستطيع أن ننفي إما بما النافية أو لا النافية أو إن النافية. مثلا والله ما يقوم زيد، والله إن زيد لقائم، يعني ليس زيد قائما، فتستطيع أن تنفي بما وإن ولا. فهذه أحوال أربعة لجواب القسم. خلاصة المطلب، جملة القسم تشترك مع جملة الشرط في أنها تشتمل على جملتين، أولاهما جملة فعل القسم والثانية جملة جواب القسم، كما أن لدينا في فعل الشرط فعلا في الجملة الشرطية فعلا للشرط وفعلا وفعلا لجواب الشرط، فكذلك الحال في جملة القسم. الخصوصية الثانية أن جملة جواب القسم لا تخلو من مؤكد عادة إذا كانت مثبتة، لأنه أصلا القسم هو من جملة المؤكدات، أنت لا تقسم إلا لمنكر أو متردد، لا تقسم لخالف ذهن، فأصلا أصل القسم من التأكيد. لذلك نفترض أنه في جملة القسم لابد أن يكون لدينا ولو على الأقل مؤكد واحد. فهذه مواصفات جملة القسم. الآن عندما يأتي المصنف ويقول لنا إذا اجتمعت جملة الشرط مع جملة القسم، نستطيع حينئذ أن نفهم عن أي شيء يتحدث، لأننا عرفنا مواصفات جملة الشرط وعرفنا مواصفات جملة القسم أيضا. فالآن هل في جملة القسم في جواب القسم هل لدينا جزم أو لا؟ نقول لا يوجد لدينا جزم. لا يوجد لدينا جزم. ليش؟ لأن أصلا لا يوجد لدينا أداة جزم. الآن إذا اجتمعت جملة الشرط مع جملة القسم، أنا أردت أن أذكر جملة شرطية لها جواب، وأردت أن أقسم، وجواب جملة القسم هو عين جواب جملة الشرط من ناحية المعنى. مثلا أقول هكذا: إن جاء زيد سأكرمه، إن جاء زيد سأكرمه أو فسأكرمه، أنه دخل عليه حرف التسويف. أو إن تأتنا نكرمك، فهنا جواب الشرط ما هو؟ الإكرام. أريد أن أقول أيضا هكذا، أريد أن أحلف على هذه الجملة: والله والله سأكرمك أو لأكرمنك، والله لأكرمنك. جواب القسم هنا ما هو؟ أيضا الإكرام. فإذا من ناحية المعنى جواب القسم وجواب الشرط واحد، فكيف أجمع بين الجملتين في كلام واحد؟ هل أقول هكذا: والله لأكرمنك إن تأتنا نكرمك؟ قالوا: بما أن الجواب من ناحية المعنى واحد في الجملتين، فتستطيع أن تحذف واحدا منهما تستغني عنه بالآخر. يعني عليك أن تذكر الجواب كم مرة؟ مرة واحدة، ولا تحتاج أن تذكره مرتين حتى وإن كان لدينا جملتان: جملة القسم وجملة الشرط. لماذا؟ لأننا فرضنا أن جواب القسم وجواب الشرط من ناحية المعنى واحد، فنستطيع أن نحذف أحدهما اتكالا على وجود الآخر لئلا يلزم التكرار، ولكي نحافظ على الاختصار الذي هو شرط في اللغة العربية.
فعل الشرط ليس
كيف؟
فعل الشرط
ما سمعت؟
فعل الشرط،
فعل الشرط ما به؟
قلنا أن القسم والجواب واحد.
لا، قلنا جواب القسم وجواب الشرط واحدا، أما فعل الشرط لا، ليس واحدا.
فعل الشرط يذكر أم ليس؟
نعم يذكر، لابد من ذكره، أنه بحسب الفرض لم يتقدم في جواب القسم أو ليس مذكورا في جواب القسم، ومذكور في جملة واحدة. الآن إذا اتضح ذلك أيهما نحذف؟ الآن ما هي النتيجة التي توصلنا إليها؟ أنه إذا كان الجواب هنا وهناك بمعنى واحد، نحذف أحدهما اتكالا على الآخر. هذا الآخر الذي سنذكره ونتكل عليه ما هو؟ أو هذا الذي نريد أن نحذفه ما هو؟ قالوا هكذا، قالوا: ننظر أيهما تقدم أولا فنعطيه الجواب، أيهما تأخر نحذف جوابه، نقول له اتكل على جواب الجملة المتقدم. يعني بعبارة ثانية، إذا كان المتقدم هو فعل الشرط فالمذكور يكون جوابا لفعل الشرط، إذا كان المتقدم هو فعل القسم فالمذكور يكون جوابا لفعل القسم، ويكون المتأخر محذوف الجواب. لماذا نحذف جوابه؟ اتكالا على جواب الجملة السابقة. مثلا تقول هكذا: إن جاء زيد والله، ماذا تقول؟ لأكرمنه أو أكرمه؟ تجزم أو تدخل عليه المؤكدات؟ تجزم هنا. لماذا؟ لأن المتقدم ما هو؟ إن المتقدم هو فعل الشرط وأداة الشرط، فنراعي حال المتقدم. أو لا، مثلا مثال آخر تقول: والله إن جاء زيد، تقول أكرمه أو لأكرمنه؟ بما أن المتقدم هو فعل الشرط، ماذا أقول؟ لأكرمنه، فنراعي حال المتقدم ونحذف جواب المتأخر. لماذا؟ لأن المتقدم طلب الجواب قبل أن يطلبه الثاني، فيستحق أن يعطى هو الجواب ولا يعطاه الثاني، ويقال للثاني: بما أن هذا جواب للأول فتستطيع أن تتكل عليه، لأن الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه كثيرا، وأما العكس فقليل جدا، بل هو عند بعضهم لا يجوز. واضح؟ واضح المسألة؟ الآن تعال نقرأ.
وكيف؟ لأن الثاني هو الأقرب، المفروض يقدمون له.
الآن هذا ما ذكر، هذا سمع عن العرب ووجهه هذا هو. بالنتيجة هذا الوجه مراعاة حال الأقرب، ذكرنا له وجها، هذا الوجه لوحده صحيح أنه وجه استحساني، لكن ما دام يبرر السماع فنستطيع أن نعتمد عليه. طيب يعني نحن لا نقول هذا دليل لأجل ذلك فعل العرب، طيب لكن نقول تبرير فعلهم هو هذا. طيب الآن قبل أن نقرأ تعال نفصل بقية أحكام المسألة ولو خرجنا عن هذا البيت. يستثنى من ذلك حالة. إذن ما هي القاعدة لحد الآن؟ أنه إذا اجتمع جملة شرط مع جملة قسم فما فنحذف أحد الجوابين. أي الجوابين نحذف؟ جواب المتأخر منهما. هذه هي القاعدة. استثنى من ذلك حالة. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون لدينا في أول الجملة مبتدأ، وهذا المبتدأ بحاجة إلى خبر. إذن الآن في الصورة السابقة كنا نقول والله إن لا يوجد لدينا شيء آخر، الآن يوجد لدينا عنصر جديد دخل إلى الجملة وهو مبتدأ تقدم على الشرط وعلى القسم. فهنا في هذه الحالة قالوا لا نراعي المتأخر وإنما نراعي الشرط، فهذا الجواب الذي نذكره يكون جوابا للشرط. مثلا زيد والله إن جاء أكرمه، وزيد إن جاء والله أكرمه. فالشرط فالجواب الذي تذكره يكون جوابا للشرط، سواء تقدم الشرط على القسم أو تأخر القسم أو تأخر الشرط عن القسم. لماذا؟ لأنه تقدم مبتدأ في أول الجملة. إذن استثني حالة واحدة، ما هي؟ أن يتقدم مبتدأ على كل من الشرط والقسم، فحينئذ الجواب الذي نذكره نعطيه للقسم سواء للشرط سواء كان الشرط متقدما أم كان متأخرا. فإذا هذه هي حكم المسألة المتفق عليه والمشهور. نعم بعضهم الآن هذا أيضا بيت ثالث للمصنف، بعضهم يقول الجواب الذي نذكره لابد أن يكون جوابا للشرط سواء تقدم عليه مبتدأ أو لم يتقدم عليه مبتدأ، تقدم الشرط أو تأخر الشرط. فإذا المشهور ما هو؟ أنه نفصل فنقول إذا كان لدينا مبتدأ فالجواب المذكور يكون للشرط تقدم الشرط أو تأخر، إذا لم يكن لدينا مبتدأ في الجملة فهذا الجواب المذكور يكون جوابا للمتقدم ونحذف جواب المتأخر سواء كان المتأخر هو الشرط أو كان المتأخر هو القسم. رأي آخر يخالف هذا المشهور، ماذا يقول؟ يقول هذا الرأي دائما الجواب الذي تريد أن تذكره هو جواب الشرط سواء تقدم مبتدأ أم لم يتقدم، سواء كان الشرط متقدما على القسم أو بالعكس. فهذا رأي على خلاف المشهور، وتعرفون كل المسائل النحوية فيها خلاف. ألم بالمناسبة إذا الفجائية اسم أو حرف؟ راجعته؟
ما حكمنا.
خوف
جواب مبتدأ
لا يوجد لدينا مبتدأ تقدم في بداية الكلام مثل زيد والله إن جاء أكرمه، زيد مبتدأ تحتاج إلى خبر، طبعا الخبر يكون الجملة الشرطية التي بعدها، الخبر يكون الجملة الشرطية التي بعدها. أي مبنى؟ البناء والمبنى لا على كل يعني هناك نعم يعني هذا خلاف مبنائي في الحقيقة. طب الآن هذا إذا كان مذهبا نحويا، أما قد يكون لغة عند العرب عند بعض العرب، أنه لم يظهر من المصنف أن هذا مذهب أو أنه لغة مسموعة. الآن تعال نقرأ هذا المقدار الذي شرحنا. طب إذن لماذا تعرض للجملة القسمية هنا مع أن كلامنا في أي شيء؟ في أدوات الشرط وفي فعل الشرط وجواب الشرط، لأن الناظم لأي شيء تعرض لاجتماع الشرط مع القسم، ونحن بعد القسم لا نعرف عنه شيئا. طب يقول كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا، يعني الجملة القسمية والجملة الشرطية تشتركان في أن لهما فعلا ولهذا الفعل جواب، وجواب الشرط إما مجزوما أو مقرون بالفاء أو بإذا الفجائية كما تقدم، وجواب القسم لا يكون مجزوما ما هي أحوال جواب القسم؟ له أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يكون جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع، يعني فعل مضارع ليس منفيا، أكد باللام والنون، نحو والله لأضربن زيدا. وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد. لماذا لا يقترن بالنون؟ لأن نون التوكيد لا تدخل على الفعل الماضي. لماذا قد تفيد توكيدا؟ لأنها عندما تدخل على الفعل الماضي يكون مدلولها هو التحقيق، والتحقيق نتيجته التقوية والتأكيد، نحو والله لقد قام زيد. وإن كان جملة إسمية فلا نستطيع أن نؤكد لا بالنون ولا بقد، لأنهما يختصان بالأفعال. فبأي شيء نؤكد؟ إما بإن لوحدها أو باللام لوحدها أو بإن واللام. فبإن واللام أو باللام وحدها أو بإن وحدها، نحو والله إن زيدا لقائما ووالله لزيد قائما. طبعا لام التوكيد فقط، هذا ذكرناه في بحث إن وأخواتها، لام التوكيد تدخل من حقها أن تدخل على أي شيء؟ على المبتدأ وعلى الخبر؟ على المبتدأ. لكن إذا جاءت إن تزحلق هذه اللام إلى الخبر، فتسمى حينئذ بلام المزحلقة أو باللام المزحلقة، نحو والله إن زيدا قائما. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يكون جملة فعلية منفية أو جملة إسمية منفية، فينفى بما أو ينفى بلا أو ينفى بإن، هذه الأدوات النافية، نحو والله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد وإن يقوم زيد. والإسمية كذلك. الآن إذا اتضحت هذه المقدمة وشرحنا لك الجملة القسمية ما هي، تعال نشرح ما ذكره الناظم. إذا اجتمع شرط وقسم، يعني جملة شرطية وجملة قسمية، حذف جواب المتأخر منهما. ليش؟ لدلالة جواب الأول عليه، أي والحذف من الثاني لدلالة الأول عليه كثيرا، بخلاف الحذف من الأول بخلاف الحذف من الأول لدلالة الثاني، فإنه قليل وعند البعض غير جائز. فتقول إن قام زيد والله يقوم عمرا، فهنا تقدمت إن على والله، فأعطينا الجواب لمن؟ لأن فجئنا به مجزومة، فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه. لماذا؟ لأن الشرط هو الذي تقدم. وتقول والله إن يقوم زيد ليقومن عمرا، فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. لماذا؟ لأن القسم هو الذي تقدم. نحن شرحنا البيت الآتي أيضا، يقول أي إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما. هذه هي القاعدة، أنه تجعل الجواب للسابق للمتقدم وحذف جواب المتأخر. لكن متى يوجد تفصيل؟ هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر. ما هو ذو خبر؟ صاحب خبر. ما معنى ذو خبر؟ يعني مبتدأ. فإن ليش عبر الشارح بهذا التعبير؟ لأن الناظم في البيت قال ذو خبر، ولا هو يعني لابد أن يعبر بالمبتدأ، لكنه عبر بنفس الطريقة التي عبر بها الناظم. الناظم لماذا عبر بذو خبر؟ أنه في مقام الشعر ولا يناسب أن يقول هنا مبتدأ. فإن تقدم عليهما مبتدأ رجح الشرط مطلقا، يعني يعطى هذا الجواب للشرط مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان الشرط متقدما على القسم أو متأخرا عن القسم، فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم. تقول زيد إن قام والله أكرمه، فتأتي به مجزوما خاليا من المؤكدات. وزيد والله إن قام أكرمه، فهنا تقدم القسم وتأخر الشرط، أو تأخر الشرط وتقدم القسم، فلا يضر ذلك بهذه المسألة. هذا هو الرأي المشهور. القسم جوابا للشرط؟ لا،
يعني يكون هنا شيخا جوابا للقسم هو
للشرط؟ لا، يكون هنا جواب للشرط، جواب القسم يكون محذوفا.
إذا لا يمكن أن يكون قسم،
يعني الجملة القسمية خبر. جواب لا
يمكن يكون خبر،
لا يمكن أن يكون خبرا. لماذا؟ كأنه لأنه بما أنه تقدم مبتدأ، فبعد هذا المبتدأ، مبتدأ لا يخبر عنه عادة بالجملة الطلبية، الجملة الطلبية طبعا وإن جوزها البعض لكن يجوزونها على قلة، أن يكون الخبر إنشائيا، أن يكون الخبر إنشائيا هذا أمر مستكره في جملة الخبر وفي جملة الحال وغير جائز في جملة النعت كما تقدم. فلذلك الأولى أن نجعل الخبر جملة غير إنشائية، جملة خبرية. لماذا؟ لأنه مبتدأ وخبر عادة يكونان جملة اسمية، ولا يكون هناك مثلا الآن زيد اضربه، هذه اضربه فيه خلاف أنه هل يصح أن يكون خبرا أو لا يصح، بل لابد من تقدير مقول فيه اضربه، هذا تقدم في بحث المبتدأ والخبر. والجملة القسمية جملة لا تخلو من الإنشاء، والله لأضربنه، أنا أنشئ القسم، القسم من جملة الإنشاء ليس من جملة الخبر، في الغالب عندما يؤكد يكون إنشائيا. على كل حال قد لا تكون هذه العلة وقد لا تكون،
لا يتقدم على المبتدأ، يعني مبتدأ بالجملة الشرطية،
مبتدأ خارج عن الجملة الشرطية هنا في مثل زيد والله إن قام أكرمه، زيد مبتدأ خبره الجملة الشرطية، يعني إن وجملة فعل الشرط وجملة جواب الشرطية الخبر، فزيد خارج عن الجملة الشرطية.
كيف يكون إنشائية شبيه الجملة الخبرية؟
ما هو الإنشاء شبيه الجملة الخبرية؟
إنشاء نعم.
نقول القسم، لماذا لا يجعل القسم خبرا؟ لماذا لا يجعل القسم خبرا؟ لأن القسم من جملة الإنشاء، والأفضل في جملة الخبر أن تكون جملة خبرية أو إنشائية، أن تكون جملة خبرية. فلذلك الجملة الشرطية الغالب فيها أن تكون خبرية، فنجعل الجملة الشرطية هي الخبر ولا نجعل الجملة القسمية هي الخبر. أقول قد تكون هذه هي العلة وقد لا تكون، لأنها على كل حال ليست مضطردة، لأن القسم قد لا يكون إنشائيا والشرط قد لا يكون خبريا، فهذه العلة تختلف وتتخلف. في المطلب الآتي،
ما هو من القسم والجواب المحلول؟
نعم، تقول جملة قسمية معترضة بين المبتدأ والخبر، لا محل لها من الأحوال. في المطلب الآتي يشير إلى هذا الرأي غير المشهور، وبحسب ما يظهر من عبارة ابن عقيل فهذه لغة. شوف ماذا يقول: وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبرين. وقد جاء قليلا، هذه جاء قليلا تستخدم مع العرب أو مع النحاة؟ مع العرب، ورد عن العرب قليلا. ومنه قول الشاعر، هذا دليل على أنه لغة: لئن منيت بنا، وإلا لو كان مذهبا للنحاة لكان قال واستدل له مثلا، أو الشاهد عليه قوله، لكن هو ماذا يقول؟ ومنه قوله، يعني من هذه اللغة القليلة قول الشاعر: لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل. لئن منيت بنا عن غب معركة، أين القسم؟ أين القسم؟ يقولون هذه اللام التي تدخل على إن الشرطية ليست لام الابتداء وليست لام الجواب، وإنما تسمى اللام الموطئة، يعني اللام التي عندما تدخل على الجملة، عندما تدخل على أداة الشرط تمهد لنا، تقول لنا سيأتي جواب لقسم محذوف. فهذه اللام موطئة، ما معنى؟ بمعنى أنها توطئ وتمهد، وطأ بمعنى مهد، توطئ لنا يعني تمهد لنا، تقول لنا هذا الجواب الذي سيأتي هو جواب للقسم محذوف. فهذه اللام تشير إلى وجود قسم محذوف، فتسمى باللام الموطئة. فإذا هناك قسم وهذا القسم محذوف، فعل القسم محذوف، هذا الجواب، الجواب هنا ما هو؟ لا تلفنا. هذا لا تلفنا شرط، جواب شرط أو جواب قسم؟
قسم.
ليش جواب قسم؟ جواب شرط. لماذا؟ لأنه مجزوم. لو كان جوابا للقسم لقيل لا تلفينا، لكنه قال لا تلفنا، تلفي يعني تجد. إذن بما أنه ليس مجزوما فهو جواب، بما أنه عفوا مجزوما فهو جواب للشرط. لو لم يكن مجزوما نعم نحكم بأنه جوابا للقسم. فإذن هذا دليل على أي شيء؟ على أنه اجتمع القسم مع الشرط ولم يتقدم ذو خبر، وتأخر الشرط عن القسم وأعطي الجواب للشرط لا للقسم، مع أنه بحسب الرأي المشهور وبحسب اللغة المشهورة حق الجواب أن يكون لأي شيء للمتقدم، والمتقدم هنا ما هو؟ القسم. لماذا القسم متقدم؟ لأن اللام المواطئة تقدمت على إن الشرط، فلام لأن موطئة لقسم محذوف، والتقدير والله لأن، وأن أداة شرط، وجواب هذا الشرط ما هو؟ لا تلفنا، وهو مجزوم بحذف الياء، فلذلك حكمنا بأنه جواب للشرط. ولم يجب القسم، يعني ولم يكن الجواب جوابا للقسم، بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه، ولو جاء على الكثير أيضا هذا شاهد آخر، لأنه لا يوجد خلاف نحوي في المسألة، وإنما هناك لغتان، لغة كثيرة ولغة قليلة. ولو جاء على الكثير، لو أن هناك خلاف نحوي لقال ولو جاء على الرأي المشهور، أو ولو جاء على قول الجمهور، لكن هنا ماذا قال؟ الكثير. ولو جاء على الكثير، ما هو الكثير؟ إجابة القسم لتقدمه، أن نعطي الجواب للمتقدم، والمتقدم في البيت ما هو؟ هو القسم. لقيل لا تلفينا من غير جزم بإثبات الياء لأنه مرفوع، لماذا يرفع جواب القسم؟ لأنه لم يتقدم عليه أي أداة جازمة، بخلاف أداة جواب الشرط فإنه يكون مجزوما ولو محلا لتقدم أداة الجزم عليه. وبهذا يتم الكلام في أدوات الشرط الجازمة. بما أننا تحدثنا عن الجملة الشرطية، نحن كيف دخلنا أصلا في بحث الجملة الشرطية؟ كلامنا يعني من الأصل كان عنوانه الجملة الشرطية، أو كان عنوانه جوازم المضارع. بما أننا تحدثنا عن الجوازم التي تكون في الجملة الشرطية، الآن انتهينا من الجوازم، نريد أن ندخل في باقي أحكام الجملة الشرطية. عندما يدخل عليها مثل لو، لو ليس حرفا جازما لكنه حرف شرط، فلذلك الآن يتعرض له، وسيتعرض غدا مثلا لأما ولولا وهكذا. فلذلك الآن يدخل في بحث لو، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.